هوى وعصيانا، فاكث في الحشا صوت من الإشفاق نادانا، أما آن المآب فلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الحمد لله صاحب الفضل والمنة، الحمد لله الذي تفضل علينا بمواسم الخيرات ليغفر لنا الزلات وليرفع لنا الدرجات، وأصلي وأسلم على سيد الكائنات القائل إن في أيام دهركم لنفحات. مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم تحية حب ووفاء مغلفة بباقة ورد مكتوب عليها كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ أيمن صيدح، حياكم الله.
سلام طيب.
كما يسعدني أيضا أن يكون معي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ أحمد جلال، حياكم الله.
أهلا وسهلا بك.
كما أتشرف أيضا أن يكون معي في هذا اللقاء فضيلة الدكتور غريب رمضان، حياكم الله.
أهلا بك.
مشاهدي الكرام، يعني بعد إذن ضيوفنا عاوز تشوفوا معي هذا التقرير ونرجع لكم مرة تانية.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
عم الحق، حضرتك شايف أخلاق الناس زي زمان؟
لا طبعا مش زي زمان أبدا. زمان كان حلو وكان كل حاجة فيها حلوة، وإن شاء الله هنحاول بعون الله، الله كبير، هنحاول نرجع الحالة زي زمان وأحسن كمان. إن إحنا في حالة الوقت ما فيش، يعني اسمح لي في الكلمة، الاحترام قل، يعني الاحترام قل، ما عادش أخلاق، ما عادش إنسانية، ما عادش تقدير. يعني التقدير والأخلاق والإنسانية دول تراكم على جنب، بس مصر حلو، يعني يجب على مصر ترجع ابتسامتها الحلوة، كلمتها الحلوة، الكلمة الطيبة، المعاملة، الأخلاق بين الشعب ما بين بعضيه، إن إحنا ولله الحمد تفضل مصر في السماء عن أي دولة اتخلقت في العالم. إن أنا لفيت دول كتير ورحت دول كتير، بس ولا ألقى كرامة مصر، ولا ألقى أخلاق مصر، ولا ألقى رجالة مصر. ونطلب من الله إن ربنا سبحانه وتعالى يقف مع مصر.
كل سنة ومصر كلها طيبة والعالم كله طيب،
طيبة بشعبها بكل ما فيها بعرضها طيبة، يجعلها بلد الكرم، بلد الاحترام، بلد الأدب. ونطلب من الشعب ونطلب من الطريق ونطلب من الله إن يهدى أنفسنا ويهدينا ويهدي الناس كلها. رب
كل صح
وحرتك طيب.
صلاة العيد؟
الحمد لله.
طيب اسمك ايه؟
باسل سيد.
طيب يا باسم، ايه اللي مش عاجبك النهاردة في البلد؟
اللي مش عاجبنا الناس اللي بيشتموا بعض، واللي بيعملوه في المدارس بيشتموا بعض، والاسلوك الوحش، والزبالة اللي بتترمي، وحاجات كتير. يعني مفيش نظام ولا اي حاجة. بص حضرتك على الشوارع عاملة ازاي، كل حاجة مترمية، الزبالة كله.
السلام عليكم.
الصحة يا باشا.
وصحة حضرتك طيب.
انت طيب الصحة والسلامة.
انت اكتر واحد تعبان في شارع المصر عشان الزبالة دي. تحب تقول للناس ايه؟
نحب نقول للناس المؤاخذة تمشي بنظام المؤاخذة، والزبالة تحطها في شنطة المؤاخذة كده، المؤاخذة ايه؟ الواحد اللي بيبيع عادي المؤاخذة ايه؟ ويحطها المؤاخذة في العربية على طول، عشان خاطر المؤاخذة بتتعبنا احنا اصلا في الشارع.
طيب انت اكتر واحد فينا تقدر تقيس نبض الشارع، هل احنا فينا اتغيرنا بعد الثورة؟
هو في تغيرات
الموضوع، مثلا الزباله والكلام ده، في تغيرات خفت شويه عن الاول ولا هي هي ولا زادت؟
هي يعني جت الجد، يعني
هي هي
هي هي برضه،
يعني ما اتغيرناش لسه.
لسه ما اتغيرناش فعلا، لان المفروض لمؤاخذه يعني الشعب لمؤاخذه عايز وقت عضل ايه مظهر عن كده، واخد بالك؟ فالمفروض لمؤاخذه اي حاجه محطوطه يعني كده، لمؤاخذه حتى لمؤاخذه شعر تبقى نظيفه، تبقى مصر كلها كويسه نظيفه وكويسه كده لمؤاخذه. يعني اصل الراك كله لمؤاخذه، مش على العامل بس في الشارع، يعني مؤاخذة برضه هم المفروض يساعدونا برضه في الحاجة دي.
وانت حضرتك طيب، والشعب المصري بخير، وكل الوطن العربي بخير، والإسلام بخير. يعني انا يعني شكلك كده زعلان من حاجة.
انا بتكلم على وضع البلد، الاخلاق بقت في سرقة، في معاكسات، في بلطجية، في زبالة تترمي في الشارع، مفيش ناس عندها انسانية،
والأسعار غالية والحاجة غالية وفي مشدات. يعني كان قلنا لوضع الثورة هتتحسن لأن وضع الثورة الدنيا بتنزل كل مدى في النازل في النازل في النازل وعايزين احنا عايزين السريح عايزين البلد السريح. وبعدين دي مصر دي أم الدنيا وده الإسلام الإسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى على المسلمين دي فوق الناس كلها. وبالأخلاق الأخلاق دلوقتي صليت الفجر النهارده لقيت الجامع نص فاضي. امبارح في صلاة المغرب وانا صايم في يوم وقفة عرفات لقيت الجامع كله الله ما شاء الله زحمة وبقيت فرحان انا زني في رمضان تاني. جيت اتفرج على وضع اللي بصلي الفجر لقيت الجامع فاضي. فين الإسلام؟ فين الله أكبر؟ فين سيدنا محمد رسول الله قام الصلاة فين؟ فين الناس الطيبة؟ فين الناس الطيبة بتاع الزمان بتاع أبويا وأبوك وأمك وأمي؟ مفيش دلوقتي مفيش دلوقتي خير. ليه في دلوقتي مشحنات وناس قرفانه وناس تعبانه. ارجو ان ربنا سبحانه وتعالى يكملنا بالصدر وندعي ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا عز وجل يقف معانا وينصرنا باذن الله.
والله الاخلاق في مصر الناس مش عارف بقى عندها ايه. الناس دلوقتي بقى كل حاجه ثوره ونعمل ثوره ونبوظ البلد. واحنا عايزين فين اللي عملته الثوره؟ لا البلد اتصلحت ولا شفنا حاجه جديده. الناس مش عارف الناس عايزه ايه بالظبط. الناس عايزه تغيير كتير. عايزين لازم علشان الواحد يتغير من جواه ويبدا بنفسه. دلوقتي بتلاقي بص تلاقي سواق الميكروباص واقف يشتم في زميله في الموقف وستات معديه وناس معديه وما ينفعش الكلام ده طبعا.
اذا كنا بنقول ثوره عيد، اذا كنا بنقول ثوره على الاخلاق الفاسده، اذا كنا بنقول ثوره على السلوكيات اللي احنا فعلا محتاجين انها تتغير. نزلنا الشارع وسمينا راي الناس، لكن صراحه بعد التقرير مش عارف مش متفائل. يجاوبونا مشايخنا في القناة هل في تفاؤل؟ طب ايه الحل؟ ايه العلاج؟ كل سنة وانتم طيبين.
كفى يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا.
ايه الحل؟
هي احنا جينا نقضي ثورة على الاحزان.
نعم
تحزنتنا. ولكن انا عاوز اقول حاجة من ضمن ملاحظاتي على التقرير ما شاء الله، هو ده المفروض الشغل. المفروض ان احنا ننزل للشارع ونعرف الناس بتكلموا ازاي ونصحح مفاهيمهم كانوا مخطئين. لان انا ارى ان فيهم فطره سليمه، الكل متوجه الى الله سبحانه وتعالى بيقول يا رب اصلح الحال. لكن عاوز اقول للراجل الطيب اللي بينظف الشوارع اللي هو في وظيفه كبيره جدا، بقول له ربنا يبارك فيك وفي عمرك ويبارك في ما تفعله. لكن في تغيير، انما اليومين دول مفيش نظام شويه، لسه الامور والهيئات لسه ما اشتغلتش. مع عدم وجود النظام والهيئات اللي تشتغل، ومع ذلك اني ارى الشوارع اكثر نظافه. انا واولادي نفسنا لما بنمشي في الشارع الان ولا واحد فينا بيحاول يرمي حاجه. ليه؟ لان كان السابقين كانوا محولين او السابقين كانوا محولينها الى سله مهملات كبيره مصر. فالان احنا بنعتبرها بلدنا، فبنحفظ حاجتنا حتى واحنا في المزارع في الغيطان. يعني حوالينا من هنا زي ما مريت انا واهلي، كان من هنا برسيم ومن هنا غلة ومشينا مش عارف ايه ومع ذلك لسه بنرمي. قلنا لا نظفة البلد، فاحنا لازم ننظف نفسنا. الشاهد في المسألة بقول له ما تحزنش، شوية كده اصبر وهتلاقي العملية ان شاء الله ارتقت. بالنسبة لحبيب قلبي او الصغير باسم، بقول له ما تزعلش وما تحزنش. ان شاء الله البلد رايحة على يعني رقي ورايحة على نظافة. ومصر عاملة زي شخصية كان فيها شيء من الأمراض بل كثير، وبدأنا نعمل له عملية. وفي فترة النقاهة لازم هيبقى في شوية تعب، ارتفاع في الحرارة، شوية مش عارف في سخونية، وإن شاء الله ربنا يصلح الحال. ما تخافش يا باسم، ده أنت زمانك بإذن الله يكون أحسن من زماننا، ده احنا عشنا 30 سنة يا عم. ربنا يديك الصحة يا باسم.
شامد، إيه الحل؟
الحل إنك ترمي البذرة. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد تعالى كده نمشي على الطريق السريع وجنبنا أرض زراعية بس مش مزروعة. الأرض لو بصينا على لونها، لونها إيه؟ أسود.
تمام
صح كده. ولكن لو رمينا فيها البذرة إن شاء الله بمرور الأيام البذرة دي تطلع النبتة الخضراء الجميلة اللي تلفت أنظرنا كلنا. المطلوب الآن، أنا معترض على التقرير بصراحة، يعني ربنا يجزيه خير على الجهد اللي حضرتك عملته، بس انا محتاج ان احنا الفتره اللي جايه دي نركز على الايجابيات. ده بس الامر الاول.
بس هو ده نبض الشارع. انا على فكره والله انا يعني انا زيك، انا قلت انا حزين جدا بعد ما قلت التقرير، لكن للاسف ده النبض اللي لقيته بعد صلاه العيد.
هو نتفق مع حضرتك ان في ازمه ان في مشكله. فانا عايز دلوقتي اوضح بقى ايه ازاي نرمي البذره. فنرمي البذره ان احنا نبدا نجيب دلوقتي الصور الايجابيه الموجوده في المجتمع. ده الامر رقم واحد. الامر الثاني ان احنا نبدا بقى مرحله التربيه.
نعم.
ان احنا نقول للناس يا جماعه احنا عندنا ثلاث محاور اساسيه. المحور الاول الاساسي، الهدف الاساسي من وراء بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعبيد الناس لله، ان اقامه دوله صاحبه اخلاق طيب جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجت مسألة التزكية المسألة التعليم. والأمر الثاني ان احنا نقول للناس يا جماعة ما شاء الله احنا عندنا في الصلاة في المساجد أعداد كبيرة جدا، صلاة العيد ما شاء الله حاجة جميلة جدا، الأضاحي حاجة رائعة جدا. فالعبادة عندنا بفضل الله إلى حد ما كويسة. محتاجين نقول دلوقتي لإعلامنا ركزوا مع الناس على الأخلاق، ونقول لهم إن ما فيش أبدا انفصال بين الاثنين، لأن بعض الناس بتجتهد أوي في العبادة وسايب الأخلاق. نقول لهم الكلام ده غلط بآية وحديث. الآية طبعا كتير، الأحاديث كتيرة، ولكن هي طبعا في تعليق سريع. أما الآيات قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون منهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. دي عبادة والأخلاق
عبادة. عبادة.
والذين هم عن اللغو معرضون عبادة والأخلاق
لأخلاق.
أخلاق. والذين هم للزكاة فاعلون
عبادة.
والذين هم لفروجهم حافظون. لو فضلنا كملنا الآيات هتلاقي كده عبادة أخلاق عبادة أخلاق. ليه؟ ربنا بيقول لنا إن المؤمن هو اللي بيجمع بين الاثنين. نغرز ده في قلوب الناس. النقطة الثالثة وده آخر تعليق عايز أعلق بيه عشان توصل لمشايخنا، نقول للناس يا جماعة ممكن تجتهد قوي في العبادة، في طاعتك، في عبادتك، في صلاتك، في صيامك، في زكاتك، في حجك، بس أنت ما فيش أخلاق ممكن كل ده ينهار بحديثين. الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له المرأة التي تقوم من الليل ولا تنام وتصوم النهار ولا تفطر وتتصدق بالكثير إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال لا خير فيها هي من أهل النار.
سلم.
فالنبي هنا يعني طب عبادته راحت فين؟ الحديث اللي احنا كلنا حافظينه أتدرون من المفلس كلنا ما ليس له درهم ولا دينار؟ قال لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام وزكاة، ولكن يأتي قد شتم هذا أخلاق، سب هذا أخلاق، وهتك عرض هذا أخلاق، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، إذا فنت الحسنات أخذ من سيئتين فطرحت عليه ثم طرح في النار. نغرس الحاجات دي في قلوب الناس، وإن شاء الله أرض مصر أرض صالح الزراعة لو رمينا فيها بذور الأخلاق إن شاء الله بإذن الله هنبني أحسن الثمار وأفضل الثمار من شعبنا الكريم الطيب.
دكتور غريب برضو شايف الحل ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني سعيد بهذه الحلقة وجلستك وإخواني الحبايب، وبهني جميع المشاهدين الإخوة والأخوات بهذا العيد الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمره علينا بالخير واليمن والبركات والتمكين لأمة الإسلام. أولا أنا يعني أنا شايف الصورة غير ما طرحت. يعني الواقع إن الأمة فيها خير كبير حقيقة.
لا. لا.
يعني مثلا كل ما أشوف واحد ماشي مخالف في الطريق أنا بقول الحمد لله إنه واحد بس. يعني واحد ظاهر، لأنه واحد خدت بال حضرتك، يعني لازال المخالفين قلة.
لا.
لازال الناس اللي هم أصلا ما بيمشوش إلا بالكرباج وبالعصا وبالقانون وبالأذى دول قلة. اللهم لك الحمد إن أغلبية الشعب المصري بفضل الله سبحانه وتعالى ملتزم بالحد كبير جدا جدا من الأخلاق والقيم والمثل. إحنا لما تجولنا في الندوات والمؤتمرات في وده برضو في المساجد في منذ أن قامت الثورة وجدنا إقبال كبير جدا جدا من الشباب ومن الناس على بيوت ربنا سبحانه وتعالى. احنا حقيقة محتاجين نركز على هذا الجانب. احنا طبعا فرصة الناس بتجيلنا، محتاجين نركز على هذا الجانب، جانب الاخلاق. وانا عايز اقول انه هو انعكاس حقيقي لصلة القلب بالله سبحانه وتعالى. ربنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا. لازم الناس كلها تعرف كده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقربكم مني مجلسا، لم يقل أكثركم صلاة ولا أكثركم صياما ولا حجا ولا عمرة ولا صدقات ولا كلام من ده، إنما قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. محتاجين نبث في الناس قيمة الأخلاق، وبإذن الله سبحانه وتعالى أنا متفائل جدا.
أنا متفائل جدا. وأنا حبيت في بداية الحلقة بعد التقرير أسمع كلام المشايخ، لأن فعلا ما كنتش متفائل، لكن بعد كلام مشايخنا الأفاضل إن شاء الله بإذن الله تعالى ناوي أجدد في قلبي التفاؤل مرة تانية. خلونا بقى ندخل في موضوع الحلقة، وموضوع برضو ايه هو في الاول شيء من الكآبة والحزن، لكن ان شاء الله يبقى يعقب هذا الحزن بإذن الله تعالى فرح. عاوز اقول عندما تكون الكلمات قليلة، عندما يكون الصوت منخفض، عندما يكون الإنسان شارد الذهن، عندما تكاد تنعدم البسمة من وجهه، عندما لا يستطيع مواجهة الواقع، عندما يؤثر العزلة ولا يهتم بمن حوله، عندما يشعر دوما بالإرهاق ويكون نومه مضطرب، يأتي العيد ليقول له هلل وكبر بصوت مرتفع، يأتي العيد ليقول له ابتسم وكل أحبابك تقبل الله منا ومنكم، يأتي العيد ويطلب المعايشة مع الآخر وأن تتبادل الزيارة معه، يأتي العيد ليقول لك قم مبكرا وصلي الفجر في جماعة، وليقل لك اذهب بعد ذلك للخلاء لتصلي مع الناس العيد في جماعة، يأتي العيد ليقول لك افرح وامرح وابتهج، يأتي العيد وكأنه ثورة على الأحزان والأسى. هذا أيضا هو موضوعنا بإذن الله تعالى معكم في هذا اللقاء. شيخ أيمن، لماذا نخلط الأفراح بالأحزان؟ لماذا نصر على ملازمة الحزن لنا حتى في أيام العيد؟ هل لقوة الحزن والهم أم لأننا لا نفهم حقيقة الأعياد؟
سؤال يتبعه إجابة. لا نفهم حقيقة الأعياد على كتاب الله وسنة رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في مثل هذه الأيام أن نفرح وأن نمرح وأن نغير المشاهد على أنفسنا وعلى أولادنا وأزواجنا، وكل هذه الأمور فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنه رفه عن أزواجه صلى الله عليه وسلم وعن نفسه، وكان يأمرنا بأن نتفسح ليعلم أعداء الله أن في ديننا فسحة. ديننا جميل، ديننا فيش فيه كآبة، بس في سبب رئيسي بيوصل الإنسان لمثل هذه الأحزان. قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وإن كان في عيد. مجرد ما تنتهي أوقات العبادات في رمضان مثلا، كنا بنعيش نفحات مع أول يوم من أيام العيد، الناس بتنسى المساجد، تنسى الذكر، تنسى القيام، تنسى قراءة القرآن. كذلك أيضا 10 أيام أو ليالي عشناهم في ذي الحجة، ما شاء الله الناس في جمال وفي راحة، مع أول الأيام ممكن ينسوا كثيرا بسبب المخالفات. قول ربنا واضح: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ليس لقوة الأحزان، إنما لأننا ابتعدنا عن كلام الله الرحمن وعن سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حاجة برضو يعني خطيرة جدا بتخلي الإنسان يوصل للأحزان دي وبينسى أنه يفرح بما أمرنا به الله أن نفرح فيه، وأمرنا وعلمنا رسول الله أن نسير على مراد الله فيه، اللي هو طبيعة النفس.
طبيعة النفس،
النفس. يلاقي الواحد لما يضحك كتير يقول الله ما جعله خير. عندنا في مصر بالذات احنا غاويين حزن، وذلك كان يتشهر زمان المطرب العاطفي اللي كل كلامه حزن وشجن، وينهر أبيض وكتاب حياتي يا عين ما شفت زي كتاب، والعملية تبقى مدردكة والناس تعيط. هو ده اللي بيتشهر، نضحك شوية هيقولك يا الله ما جعله خير. فسبب الأحزان دي إما بسبب طبيعة الإنسان، بيبقى عنده قسوة في الأصل، هو إنسان قاسي فما بيعرفش يضحك، ما بيعرفش يبتسم، لازم يزعل عشان يبين نفسه بهذه الصورة. الأمر الثاني إنه بيخاف من إنه يقل في الوقار. في ناس كده رغم إنهم على الالتزام بيبقى دمه زي العسل قبل ما يلتزم، وساعة ما يلتزم دمه يتقل، بيبقى عنده دم يعني مقصودش، يعني دمه يعني ما شاء الله كده تبص ليه عبس. أي حد يتكلم، ما حدش يتكلم معايا، أنا راجل ملتزم. أول ما السنة تظهر في وجهي مع أنها بتنور، ما أنا شايف مشايخنا ما شاء الله، والله العظيم أنا بقولهاش مجاملة، ساعة ما بشوفكم برتاح. ليه؟ لما في قلوبكم أو في عقولكم من بضاعة، بضاعتكم جميلة فلازم هتظهر على الوجه حتى لو أنت أخفتها. يعني ده اللي بنشوفه في مشايخنا وفي أحبائنا. فإحنا بنقول الطبيعة القاسية بتخلي الإنسان أحزانه تتغلب عليه، الأمر الثاني إن هو خايف من قلة الوقار وقسوة القلب. يعني إيه؟ هو في الأصل مش قاسي بس خايف لا يقسو قلبه، يعني بياخد أحاديث النبي وفهمها غلط. اللي هو كثرة الضحك تبيح القلب ومش عارف إيه والكلام ده. يا أخوانا لا، إحنا لازم نضبط مسألة الابتسام والحياة المرحة هذه. الأمر اللي بعد كده طبيعة المنشأ، هو اتحط في مكان كله كده عايشين بكده، ولذلك تلاقي الناس في قلب العيد والصبح مع البهجة والسرور، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر والله الحمد، كل طالع فرحان، واللي ملبس ابنه شكل جميل وزي رائع، والبنت نفس الكلام، ويزورونا مظهر الإسلام الجميل. وفي هذه اللحظات يلا يا حاجة جهزت الكعك والمنين، ليه؟ رايحين للمرحوم في قلب المقابر، خلطوا الأحزان بالأفراح ويرجعوا من هناك العيون متغيرة والقلوب كئيبة. يا أخوانا مش كده، نهى النبي عن ذلك، عن زيارة المقابر في أيام العيد، ومع ذلك يطلع الناس للأسف بيبقى في أئمة مساجد بس انقرضوا إلى حد ما، كان يصلوا كده الفجر يقول لك استعدهم ليه هنطلع للمقابر، وتلاقي الست الزوجة ولا الأم طلعة لزوجها كانت مطلعة عينه في الدنيا، والله كانت يعني يمكن تكون هي السبب في موته، وكان يطلب منها الطعام لا تأتي له به، يعني الله يرحمه الشيخ رحمه كشكي يقولك يطلب منها السمك يطلع له زعانف على مديله. أيام كان حيا كان لا يساوي شيئا، فلما ذهب إلى المقبرة أصبح في فمه سكرة. لا، إحنا مش عايزين نخلط الأحزان بأفراحنا التي أمرنا أن نفرح فيها وأن نظهر مظاهر الإسلام الجميل. بمجرد مظهر الإسلام في أيام الأفراح والسعادة بهذه الأمور، صدقني قد يعلن من لا يؤمن بالله إيمانا، ومن لا يتبع رسول الله يؤمن برسول الله
صلى الله عليه وسلم.
مش عايزين نعقد الدنيا، فبارك الله فيك.
طيب، لكن هو فضيلة الشيخ أحمد جلال، ممكن يكون الحزن في بعض الأوقات شيء طبيعي بل أمر مشروع. يعني مثلا ممكن أحزن على فوات الطاعة، أحزن على إني مثلا ما حجتش العام، أحزن مثلا على وقوعي في معصية، وممكن يكون هذا الحزن دافع ونقطة انطلاقة للتغيير.
كلامك مظبوط، وبالفعل يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، مش كل بكاء بيبقى حاجة وحشة لازم نبعد عنها، ولا كل حزن شيء خبيث لازم نتجنبه، لا، ده في بكاء يعتبر من الأمور اللي لازم تكون قريبة جدا من العبد، وفي حزن لازم يكون ملازم للعبد. يعني مثلا لو جيت مثلا نظرنا في القرآن نظرة سريعة، نجد ان في بعض الأمور لازم تحزن عليها كفوات الطاعة. لو قلبنا صفحات القرآن هنجد ده في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى يقول بعدما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج لغزوة تبوك، جاء مجموعة من الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الزاد للخروج، ويسألونه راحلة يركبون عليها للخروج معه في الجهاد. وبعد كده لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده شيء يحملهم عليه، اللي حصل قال الله سبحانه وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، كان رد فعلهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فده حزن ما شاء الله يثاب عليه العبد، علشان كده الثلة دي أو المجموعة دي حزنها كان بركة ليها أصلا، بكاءها كان بركة ليها. شايف على وشك استغراب، خد الحديث ده والمسألة تتسع بالنسبة لنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من نفس الغزوة من غزوة تبوك، لما خلاص أوشك على دخول المدينة قال لقد خلفنا بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا
معكم
شاركوكم الأجر حبسهم العذر. يبقى المجموعة دي كان حزنها بارك ليها، المجموعة دي كان حزنها ووضح ما في قلبها من خير على أو ما في قدام من حزن على فوات الطاعة، إن هم عاجزوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد. أدي صورة من صور الحزن اللي ممكن العبد يثاب عليها. صورة تانية، حزن العبد على مثلا زي ما حضرتك قلت الآن أنا زعلان وحزين بعد التقرير لأن في سلوكيات مفروضة كتير جدا انتشرت في المجتمع. يعني الإنسان مننا لما يشوف إن في خير فقد أو خايف على خير يفقده، هنا لازم الإنسان يحزن. علشان كده ربنا تبارك وتعالى في نفس الصورة في سورة التوبة أثنى على الصديق رضي الله عنه على حزن الصديق، لما قال الله تبارك وتعالى يقول في شأن النبي إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالحزن هنا مطلوب. الصديق رضي الله عنه خد بالك كان حزينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصاب بمكروه وبالتالي يصاب الإسلام بمكروه. فده حزن يعني ما شاء الله لك واتسب الله أن أنا أعرف أن في واحد شتم النبي في بلد معينة أنا أحزن على هذا الأمر. ده حزن أصبح واجب علي أن أحزن عليه. في حزن كمان مهم جدا لازم ناخد بالنا منه, ألا هو الحزن أو الندم على فعل ذنب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح الندم توبة, والعلماء جعلوا الندم شرط من شروط قبول التوبة. أنا لو وقعت في ذنب وما تبتش أنا كده في شرط, وما ندمتش في شرط سقط عندي. التوبة دلوقتي فيها مشكلة, فمن أعظم شروط قبول التوبة إن الإنسان يندم, الإنسان يحزن على هذا الذنب. في كمان حزن تاني ممكن يصيب الإنسان ويكون كويس جدا للإنسان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنبيه في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على أثرهم. يعني إيه باخع؟ بيقول لو رجعت في أي معجم من معجم اللغة
متحسر,
هو من يقتل نفسه هما وغما. النبي كان بيقتل هم نفسه هم وغم ليه؟ على إن اللي قدامه ما أسلمش, على اللي قدامه لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. حزين إن الإنسان ده لسه بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. وده اللي أنا بقول عليه في المعنى ده عندنا النهاردة, إن أنا النهاردة أبقى واقف كده شايف اللي قدامي ده على معصية وجوايا أنا بتقطع إن الإنسان ده على معصية. ده أمر سبحان الله, يعني أمر عجيب. الحزن على إن في إنسان على المعصية ولسه لم يصل إليه النور. في حزن آخر يصيب قلب العبد عندما يتلو كتاب الله عز وجل, يصيب قلبه حزن يعني تألم, يعيش مع الآيات, ينزل هذه الآيات على نفسه, يعمل مقارنة بين الآيات. زي واحد من السلف كان ذات يوم نائم فهو بيقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال سبحان الله, علق الله دخولهم الجنة على قيامهم بالليل. فحزن قال أنا فين من الآية دي, وقام وصلى. هو ده الحزن بقى اللي بيودي لطريق الخير. فدي كلها صور
يعني الحزن. لو هذا الحزن ما كانش متعلق بقلبي ممكن اقول عن نفسي ان انا يعني عندي تقصير في الايمان.
كثير جدا من العلماء يعني لو قرانا مثلا في مدارج السالكين هنلاقي دي درجه من ضمن الدرجات,
درجه من ضمن الدرجات.
مهم جدا ان الانسان لازم مع مثل هذه الاحداث اللي بتدور حواليه ان قلبه يتاثر بمثل هذه الأمور. فده حزن اللي احنا بنقول عليه حزن مهم جدا احنا محتاجينه. ولكن هناك أنواع أخرى من الأحزان والعياذ بالله بتكون من فعل الشيطان. قال الله سبحانه إنما النجوى من الشيطان
ليحزن الذين.
مهم قوي عند الشيطان, مهم قوي عند الشيطان إن يخرج الإنسان من الحالة الطبيعية بتاعته لحالة الحزن, لحالة الهم, لحالة الكآبة, لحالة الضيق النفسي. أنا النهاردة لو مشدود نفسيا ومتضايق ومهموم ورجعت بيتي وزوجتي كلمتني انا ممكن اعمل ايه معاها؟ اعمل معاها مشكله. مهم قوي عند الشيطان. عشان كده شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه, الرؤيا ثلاثه ومن بينها رؤيه تحزين بالنص كده, وفي روايه رؤيه تهويل يحزن الشيطان بها ابن ادم. يا ده هو فعلا ساعات عايز يوصلك يعني لمرحله
الحلم المقلق المزعج ده من الشيطان.
فعل الشيطان ليه؟ هو عايز يوصل الإنسان لهذه المرحلة, مرحلة الضيق والهم وانغلاق الصدر, بحيث خلاص انت خرجت عن الإطار العام علشان بعد ذلك مع أي كلمة من أي حد تعمل مشكلة. ولعل إن شاء الله بعد كلمة الدكتور غريب إن شاء الله يكون في تعليق على ما يتعلق بمسألة الحزن بقى الغير مشروع.
طيب دكتور غريب, زي ما فضيلة الشيخ أحمد تكلم قال ان في حزن مشروع, مثلا من ضمن الحزن المشروع الحزن او هنخليه الخوف من الاخره. طيب الخوف من الاخره ده ممكن يؤثر على الكاريزما بتاعتي, ممكن يؤثر عليا يعني يخليني حزين دايما على طول الخط, هل الشرع بيطلب مني ذلك؟
لا, ده بالعكس, ده عكس كده هو المطلب. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان اخشع القلوب وأتقى الناس وأكثر الناس تأثرا لذكر الآخرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران بات ليلة يبكي صلى الله عليه وسلم, أخذ يبكي لما راح كانت الليلة عند عائشة, فقال يا عائشة ذريني الليلة أتعبد لربي. فقالت يا رسول الله والله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك. فقام فتطهر ثم أخذ يصلي ويبكي حتى بل حجرة, هدوم تبلت من دموعه صلى الله عليه وسلم, ثم أخذ يبكي حتى بل الأرض, هو ساجد دموعه بلت الأرض. وعند الفجر قالت له يا رسول الله تفعل كل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة، وفي الرواية أن الذي قال له هذا الكلام هو بلال، قدم فوجد النبي عليه الصلاة والسلام عند الأذان الفجر يرفع رأسه إلى السماء ويضع وجهه في الأرض ويبكي، ثم يتابع بين هذا وذاك، فقال تفعل كل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فرد النبي عليه الصلاة والسلام عودة على رواية عائشة لأنها أقوى سندا، يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ نزلت الليلة علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذن الذي أبكى النبي عليه الصلاة والسلام طول الليل هي آيات نزلت، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده التوازن في كل حاجة. كان النبي عليه الصلاة والسلام متبسم، وإذا لقي أصحابه الكرام لقيهم بالبشر مهما كانت الظروف. يعني لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة بن الجراح ليجمع أموالا من البحرين، فعاد أبو عبيدة بهذه الأموال ليلا، وسمع الصحابة بمقدم هذه الأموال، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لعلكم سمعتم بالمال الذي قدم من البحرين، فقالوا نعم يا رسول الله. مع إن أي حد في الموقف ده انتوا جايين عشان دنيا، يعني بئس ما صنيعكم مثلا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تبسم في وجوههم، وبعدين قال كلام جميل، أبشروا وأملوا ما يسركم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هشا بشا رقيقا رحيما لينا، لما يدخل هناك فسحة بينه وبين أهله، فيه بشر، فيه سعادة، فيه كلمة طيبة، فيه كلمة حانية، فيه معاملة طيبة لأصحابه، فهناك توازن. ليس معنى الخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من الآخرة إن الإنسان يكون دائما حزين، بل أنا عايز أقول لحضرتك حاجة خطيرة جدا. أحيانا الإنسان يبقى حزين بس مش خايف من ربنا سبحانه وتعالى، لأن الخوف الناس كتير فهمها غلط.
حزين بس مش خايف من ربنا، إزاي؟ كيف تكون المعادلة؟
ما أنا أقول لحضرتك أهو، فاهم إن الخوف، فاهم الخوف غلط. الخوف من الله سبحانه وتعالى مش هو إن أنا أكون دايما حزين ودايما، لا، الخوف إحنا عايزين نبص بقى بص عملية. الخوف لما تعرض عليك المعصية أن تتمثل نفسك واقفا أمام الله سبحانه وتعالى فيسألك فلا تجد إجابة فتترك المعصية، هو ده الخوف الحقيقي. لكن واحد حزين وسايب نفسه يرتكب المنكرات ويرتكب المعاصي، يبقى ده 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 ليس حزنا إيجابيا. إنما زي ما بقول إن لابد من التوازن، ومفيش، والمسألة مش صعبة إطلاقا. النبي عليه الصلاة والسلام كان أخشى الناس لله سبحانه وتعالى وأتقى الناس لله سبحانه وتعالى، وبرغم ذلك كان هشا بشا رقيقا حانيا رحيما ودودا وصالا، متابع الناس كلها، مراعي الناس كلها. من المواقف اللي أثرت في قلبي جدا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة بدر زار رجلا قعد عن اللحوق مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة لبريه بأمه، وماتت أمه، ماتت أمه والنبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فاكر واحد شاب عادي، رجل عادي، مش 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 من المشاهير، مش أبو بكر ولا عمر ولا حد من الناس اللي يعني، إنما تذكر النبي هذا الرجل وعاد إليه وعزه على أمه وجعل له قسما من غنائم بدر. فشوف حضرتك مسألة توازن عام، في لكل حاجة، صحي لكل حاجة، يتابع الناس كلها، وصال للرحم، يكرم أبنائه، أول ما يشوف فاطمة قادمة عليه يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول مرحبا بابنتي ويجلسها عن يمينه صلى الله عليه وسلم. فمش معنى الحزن، مش معنى أن الإنسان يكون خايف من ربنا وخايف من الآخرة وخايف من لقاء الله سبحانه وتعالى أن يكون حزين على طول الخط.
يعني الحزن مطلوب، لكن الحزن أقصد في الطاعة طبعا، أو على فوات بعض الطاعات، أو على التقصير لبعض في بعض الأمور اللي بتؤدي المعصية. لكن مطلوب أيضا ما يكونش الحزن مرض يصيب الإنسان بالهلع والخوف. طيب شيخ أمين، اتصال. طيب معنا مين؟ معنا أستاذ أسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد؟
يا مرحبا يا فندم.
ممكن أكلم سخيمة؟
اتفضلي.
ازيك يا سخي من كل سنه وانت طيب.
الصحه والسلام، ربنا يبارك فيكم.
ربنا يبارك فيك يا سخي من ويجعلك من اهل الجنه. ازيك يا سخي احمد جلال؟
الحمد لله، والله في نعم، الحمد لله.
كل سنه وانت طيب. ربنا
حضرتك صحه وسلامه.
على فكره انا بحس بالسعاده وانا قاعده بسمع قناه الرحمه وكل شيخ قناه الرحمه وكل علمائها. ربنا يبارك فيكم ويجزاكم عنا خير الجزاء، وربنا يجعلكم من اهل الجنه.
امين يا رب.
ربنا يحفظكم يا رب.
شكرا جدا، وكل سنه وحضرتك طيبه. معنا أم إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل سنة حضرتك طيبة يا حاجة.
طيب حيا الله الزهر وغير المشوقة.
ربنا يبارك فيك.
سعداء يعني برؤية المشايخ الكرام على صلاة الرحمن لهم بالكتاب الله دايما. من حي الشيخ أيمن وأحمد وإبراهيم الغريب.
وانت طيبة وربنا تقبل منا ومنك. معنا عثمان من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك أستاذ أحمد؟
ربنا يبارك فيك يا فندم.
أول حاجة كل عام وانت بخير.
وأنت بخير.
أنا بحبكم خاصة الشيخ أيمن صيدح كده في الجملة زي ما هو بيقول يعني.
الله يبارك فيك.
ازيك يا شيخ أيمن؟
الحمد لله. كيف حالكم؟
كل عام وانت بألف خير يا سيدي.
ربنا يبارك في عمرك.
والله احنا بنستبشر بك خير لما نشوفك على التلفزيون كده بنستبشر بك خير.
ربنا يسترنا وياك يا رب.
وبنحبك بالجملة زي ما انت بتقول يعني.
الله يسعدكم.
وبنحب جميع مشايخ الرحمة والله ونسأل لنا ولكم النجاة من النار.
امين يا رب. امين يا رب.
بسلام يا شيخ محمد حسان وكل عام وانت بألف خير.
ربنا يبارك فيك. طيب شيخ ايمن شكرا جدا على صلاتكم. شيخ ايمن لما ننظر في القرآن زي ما الشيخ أحمد عرض لنا بعض الآيات نجد أن مادة الحزن موجودة في آيات كثيرة جدا. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. السؤال دلوقتي كيف تعامل الأنبياء والصالحون مع مادة الحزن؟
كما قال أساتذتنا ومشايخنا
ذكرنا
هي بالتوازن بحيث لا يعطلون حركة الحياة وفي نفس الوقت لا يتأثرون تأثر يحاسبون عليه لأنه لابد أن يعيش الإنسان بميزان كما ذكرنا مشايخنا من خلال تصرف الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي يحمل هما عظيما ومع ذلك يعني مش هنقول يحمل هم أسرة فقط بل يحمل العالم أجمع والأمة من أول ما بعث صلى الله عليه وسلم الله الأرض ومن عليها هو خلاص مسؤول عن كل الأمور دي. حمل أمانة كبيرة جدا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. المسألة ليست بالسهل اليسير ومع ذلك كان النبي متوازن كما ذكرنا شيخنا الحبيب متوازن وتوازن في قمته لا شائبة فيه. يعني حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام مع الهم الكبير الذي كان يحمله ويخاف علي وعليك وعلى الأمة أكثر من خوفنا على أنفسنا. شوف كل عاصي الآن وكل شارد وكل إنسانة عاصية لله ولرسوله متبرجة أو لا تصلي أو النبي يخاف عليها وعلينا أكثر من خوفنا على نفسنا. وبمعنى أدق هو صلى الله عليه وسلم أكثر فهما بالخوف الذي ينفعنا أكثر ومع ذلك بالخوف الذي ينفعنا
الذي ينفعه.
ومع ذلك كان الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقي الناس ابتسم في وجوههم. كان يبتسم إذا صف الصفوف للصلاة مع أنه سيقبل على ربه بخشوع ويبكي وقلبه متعلق بخالقه وهو من أكثر الناس استغفارا وتوبة وعودة وأوبة. لكنه إذا نظر في وجوه الناس ابتسم. أنا ماليش دعوة أنك مهموم. أنا ماليش دعوة أنك حزين. أنا مالي ومال مشاكلك في قلب البيت. إذا كان الكلام ده عندنا إحنا كناس عاديين كدعاء مش عاوزين مننا غير الابتسامة. مش عاوزين مننا غير أن إحنا ناخدهم كأننا أطباء نشفيهم. هم لا يقصدون الشرك مع الله ولا الطلب منك المدد لا لكن يقصدون ان احنا ما لناش دعوه. حتى الحاجه اللي بتضيع منهم يجي يقول لي يا شيخ شيخ احمد يا شيخ دكتور غريب انا عايزك تشوف لي الحاجه دي راحت فين اروح جاي اقلب له بقى مش عارف ايه. كالامام الشافعي تقريبا لما جاءه احد الناس يقول له انا ضاعت مني الفلوس وحطيتها في مكان ونسيتها شوفها لي هي فين. فالرجل يعني شوف لك يا فين احنا مش بتوع بدع وخرافات ونقلب الفنجان وقارئة الفنجان بصيت لي والكلام ده ما نعرفهاش. فقال له وقد فطن المسألة ما هو رجل عادي من العوام مش هيقدر يفهم المسألة. فاستقبله بميزان وتوازن قال طب تعال تعال انوي انك تقيم الليل بين يدي ربك. قال له خلاص هنوي انا اقيم الليل بين يدي ربي. وهلاقيهم يا شيخ؟ قال له خلاص بس روح. فنوى، فلما اقام الليل او نوى ان يقيم الليل اول تكبيره تذكر مكان المال. فجاء الامام قال له انت جبت لي الحل. قال له والله علمت ان الشيطان لن يدعك تكمل ليلتك بين يدي ربك. تعلم الشافعي وغيره من الحبيب النبي
صلى الله عليه وسلم
اذا لقي الناس لقيهم بابتسامه مع ما في قلبه من احزان وهموم بل وخشوع للملك الرحمن لا يطيق احد من البشر. حبيبنا النبي كان يبتسم في وقت صف الصفوف للقتال يا راجل. ايوه، بل احيانا يبتسم صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام.
وبل عاوز اقول ان غالبا ما كان يبتسم اذا كانت الابتسامه هي اصل العلاج حتى في وقت المخالفه من الصحابه. انت عارف في معركه من المعارك هم محاصرين الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الحصار زاد إن قافلون غدا إن شاء الله. فقالوا لا، لا نبرح حتى نفتح، مش هنمشي خلف النبي. هو هل النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد إن الأغلبية بتقول له لا هنقاتل قال لهم خلاص نغدو على القتال. فلما قاتلوا أصبح فيهم جراحات كثيرة فصفوهم تاني للقتال وقال لهم إن قافلون غدا إن شاء الله هنرجع بقى المكة. فما تكلم أحد فابتسم صلى الله عليه وسلم. أراد أن يفرج عنهم ميزان.
ده هو أنا في بعض الأوقات جعل التبسم حسنة وصدقة.
نعم
نعم، تبسمك في وجه أخيك صدقة.
كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخ أحمد جلال، من المأثور عن النبي أنه كان يدعو صباحا ومساء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. هذا الحزن ده برضو يعني نقدر نقول شيء طبيعي عند الإنسان؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هحتاج برضو أرجع للقرآن.
ما هو نعم،
لأن كل سؤال حضرتك هتطرحه لازم هلاقي له إجابة داخل القرآن. فلو قدرنا من خلال حالة النهاردة نبث المعنى ده في قلوب الناس، أي حاجة هتدور عنها في القرآن، أي حاجة هتدور عنها في الحياة هتلاقوا الإجابة في القرآن موجودة.
ما فرطنا في كتاب شيء
طبعا.
نعم،
لو جينا نظرنا للقرآن هنجد ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا كثير جدا من الانبياء. وسبحان الله كان كل نبي من هؤلاء الانبياء له امر يحزنه ويشغل باله وخاطره. يعني مثلا زكريا عليه الصلاه والسلام اصابه الحزن. ليه؟ لانه لم يكن له ولد. كان يتمنى ان يكون له ولد يحمل الرساله والنبوه من بعده ليبلغ الناس. سيدنا يونس عليه الصلاه والسلام اصابه الهم واصابه الحزن لما كان في بطن الحوت، عمل ايه؟ سيدنا ايوب عليه الصلاه والسلام اصابه المرض فاصابه الحزن، كيف تعامل؟ سيدنا يعقوب عليه الصلاه والسلام فقد ولده فاصابه الحزن، زي ما حضرتك قلت الان في قول الله عز وجل في شان يعقوب انما اشكو بثي وحزني
الى الله.
يبقى كل نبي من الانبياء كانت له ازمه من الازمات مر بها في حياته. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا معنى مهم جدا مع كل نبي من هؤلاء الأنبياء، إزاي كان بيقدر يتغلب على هذا الحزن وإزاي كان ممكن بالفعل يضيء لنا شمعة تضيء لنا الطريق في هذا الطريق، لأن طريق الحزن مظلم جدا يا أستاذ أحمد. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام طال حزنه وطال همه وطالت شكواه إلى الله سبحانه وتعالى لما كان في بطن الحوت. قال الله سبحانه وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أي نضيق عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا وقع في أزمة، وقع في مشكلة، كيف نجاه الله سبحانه وتعالى؟ سر نجاة يونس عليه الصلاة والسلام موجود في سورة الصفات. قال الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لو جينا بصينا لقول الله فلولا أنه كان من المسبحين اللي هو سبب نجاته، لو وجدنا أن ابن عباس وغيره أهل التفسير قالوا كانت له صلاة قديمة فيما بينه وبين ربه عز وجل نجاه الله بها. قال الحسن كان من العابدين. قال غير احنا علم كان كثير الذكر لله عز وجل في رخائه فلما وقع في شدة نجاه الله سبحانه وتعالى. يبقى طريق الأحزان علشان الإنسان يخرج منه سريعا اصنع كما صنع يونس عليه الصلاة والسلام. فممكن الإنسان بطاعته وعبادته وقربه من الله سبحانه وتعالى القديم ينجيه الله سبحانه وتعالى من هذه الأحزان. أما إذا رحنا لقصة زكريا عليه الصلاة والسلام، أما قصة زكريا عليه الصلاة والسلام فربنا سبحانه وتعالى ادلنا معنى مهم جدا، إزاي الإنسان يخرج من هذه الأحزان، وإزاي الأحزان دي لا تدوم، أو السبب اللي يخلي الإنسان حزين أو يخلي الإنسان قلبه كده يعني مليان ألم وحسرة، يعني تستشعر كده ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية، تستشعر المعنى ده إن فعلا قدر الحزن القن في قلب سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك ربنا يقول في سورة الأنبياء السر في إعطاء الولد لزكريا ورفع هذا الهم عن زكريا عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه يا رب رفعت عنهم هذه الحالة من الحزن؟ قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام أصيب بالمرض، وممكن بالفعل إنسان يخش عليه مرض، واحد زوجته مريضة ودخل عليه العيد كيف يفرح؟ إنسان مثلا سبحان الله هو ذات نفسه مريض هيفرح ازاي؟ ولكن هقوله بسرعة، روح لأيوب، لان كل قصة من قصص الانبياء هي تمثل صورة من القصص اللي احنا عايشينها في حياتنا،
صورة واقعية.
سبحان الله، ايوب عليه الصلاة والسلام لما وقع في المرض عمل ايه؟ ارفع ايديك ادعي ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرفع به عنك حالة الهم والحزن اللي انت وقعت فيها. ربنا سبحانه وتعالى قال وايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب.
نعم.
سبحان الله، كانت النتيجة رفع الله سبحانه وتعالى عنه هذا المرض. نرجع لكل قصة من قصص الأنبياء هنجد سبحان الله فيها واقع يسير من الواقع اللي احنا عايشين فيه. لو رجعنا لقصة سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، ويعقوب، سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام لما فقد ابنه الأمل مهما كانت الضائقة الأمل، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا
تيأس من روح الله.
نعم. نعم. في كل قصة تلاقي في معنى ربنا بيأكد عليه. أختم بقى بآخر موقف معين بسيط كده اللي هو من خلاله العيد، عيد الأضحى بتاعنا. ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه أحمد بإسناد جيد، إن الله عز وجل بعث 124,000 نبي و314 رسول. هذا الكم الهائل من الأنبياء والرسل كل واحد منهم له قصة فيها حزن، فيها ألم، فيها أمل، فيها كل هذه القصص. ربنا سبحانه وتعالى صفى من هذا الكم الهائل من الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام علشان يكون عيد الأضحى مرتبط به عليه الصلاة والسلام. من وسط 124,000 نبي ربنا سبحانه وتعالى يختار إبراهيم. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى أيهما أفضل؟ سؤال، سيدنا إبراهيم أم سيدنا إسماعيل؟ أظن بإجماع المسلمين سيدنا إبراهيم.
نعم.
سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم العيد بتاعنا يبقى يوم نجاة إبراهيم ولا يوم نجاة إسماعيل؟
يوم نجاة إسماعيل.
لا، يوم نجاة سيدنا إبراهيم، لأنه أعظم قدر عند الله سبحانه وتعالى. ولكن ربنا لم يخطر في عيدنا أنه يكون هو يوم نجاة إبراهيم ولكن يوم نجاة إسماعيل. ليه؟ مع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل من إسماعيل. لا، علشان يقول لك أصل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دخل النار لم يكن بإرادته، ولكن لما أراد أن يذبح ولا كان بإرادته، فلما استسلم لأمر الله كان الفرح. وده المعنى اللي أنا عايز أوصل له، فرحنا سعادتنا الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة مش هنعيشها إلا بالمعنى ده،
معنى الرضا بقضاء الله،
الاستسلام.
نعم.
لأمر الله. كل ما هكون مستسلم أكتر الحزن هيبعد أكتر، وفي نفس الوقت أكون فرحان أكتر. وأختم بالجزئية البسيطة دي، ولو كنت مستسلم لأمر الله ممكن يكون الإنسان مننا مستسلم ولكن حياته ضنك، ما احنا بنلاقي عباد وفي بلاء لا يعلمه الا الله، ازاي تقول لي حياه طيبه وهو مستسلم؟
نعم.
ازاي في بلاء؟ لا، ما هقول لك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن النتيجه فلنحيينه حياه طيبه.
نعم.
الحياه الطيبه كما يقول ابن القيم رحمه الله وفسرت الحياه الطيبه بالرضا، فهو حتى وان كان في بلاء فهو راض عن الله، لا يدخل في قلبه حزن ولا هم ولا غم، ويعطيه الله عز وجل نتيجة لهذا البلاء السعادة في الآخرة، أنه يخش دار جنبها الله سبحانه وتعالى الحزن، وتكون أول كلمة يقولها داخل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.
علشان كده دكتور غريب بأسأل حضرتك من خلال منطلق كلام الشيخ أحمد، بعض الناس بيعتقد أن الهم والحزن علامة صدق الإيمان، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. هل الكلام ده يعني مظبوط؟ انا أما يبقى عندي حزن، يبقى عندي كرب، يبقى عندي ضيق، يبقى أنا قريب من ربنا؟
لا خالص، ملهاش علاقة. ده بالعكس، ده عدم الحزن حين البلاء هي دي علامة القرب من الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان حينما يكون راضي ومستكين مش هتشوف عليه الكآبة.
أمال إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن؟
لا، مش ده أمر فطري جبلي، يعني مفيش مشكلة فيه. إنما يعني في موقف، إنما ما يكونش ديدانه مش حياته، إنما عند الموقف أمر طبيعي، أمر فطري، الإنسان يدمع، الإنسان يبكي. إنما حين الابتلاء المزمن المستمر ده بيظهر حقيقة المرء فيه. يعني الإنسان الراضي محب لقضاء الله عز وجل فيه، الإنسان الراضي محب لقضاء الله سبحانه وتعالى. يعني حينما يحب الله سبحانه وتعالى ربه سبحانه وتعالى حبا صادقا، يحب فعل الله تبارك وتعالى فيه، ودي مرتبة عالية جدا جدا. يعني الناس مقامات ودرجات في هذا الباب. ولا يكمل إيمان العبد حتى يرضى ويسلم لقضاء الله عز وجل فيه، زي ما كان لسه أنا شايف في قصة نبي الله أيوب.
نعم،
مش بس مقام الصبر، ده أنا شايف مقام أعلى من الصبر، اللي هو مقام الرضا، مقام الرضا والاستسلام. ده هو بعد سنوات طويلة من البلاء والمرض قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قالش كفاية بقى أنا زهقت،
مساني.
وبعدين ما أنا كنت لسه أقول دي الحتة الثانية. وبعدين ما قالش أنا هداني الضر، بل قال مساني الضر.
يا سلام.
فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى مع عبده الصالح، فكشفنا كأنه غطاء انكشف. ودي يعني سرعة زوال البلاء عن نبي الله أيوب. وطبعا يعني كان نبي الله أيوب من أسرار ذلك أنه كان موصولا بالله سبحانه وتعالى أيام صلة، لدرجة أنه كان إذا مر في طريق فوجد رجلين يتقاسم في عراك بينهم، وبيحلفوا، ده بيحلف لده وده بيحلف لده، لا يرجع إلى بيتي حتى يكفر عنهما، يخرج صدقة كراهية أن يذكر الله عز وجل في سوء. أكيد أحدهم كاذب، فدي معصية حصلت، فيكفر ويستجلب رضا ربنا سبحانه وتعالى بعد أن صعدت أو بعد أن وقعت هذه المعصية. فده مقام من مقامات الإيمان العالية جدا، التي يصعب جدا أن يصل إليها إلا نبي من الأنبياء. فأنا عايز أقول يعني خلاصة الكلام، إن الإنسان مسألة الحزن مع البلاء، الناس في هذا المقام درجات. في إنسان لا يتحمل، خدت بال حضرتك، ويستسلم بس مش راضي. لذلكم كان الصبر واجب ولكن الرضا مستحب، الرضا مش فرض. الرضا بيترجم إن أن يحب العبد فعل الله عز وجل فيه،
ولا يقول إلا ما
يرضى. وده مقام عالي جدا، الإنسان يحب. يعني أنا لما أكون بحب ربنا حب كامل، معناه أن أنا أحب فعل ربنا عز وجل معي، وإن كان في العادة غير محبوب للطبيعة البشرية. فشوف درجة الصلة بربنا ودرجة حسن الظن في ربنا لا يأتي بالحسنة إلا رسول الله.
طب إزاي أجيب الدرجة دي؟
ما دي مقامات، عشان كده بنقول الرضا ده مستحب. في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الصبر الواجب، الإنسان يصبر وهو زعلان، مش مشكلة، ما فيش عليه وزر. إنما الأعلى من كده إنه يكون راضي ومستكين ومرتاح لفعل الله تبارك وتعالى فيه. المرحلة الأقل خالص إنه يكون ساخط، والعياذ بالله، وهذا الحرام. يعني احنا هنا ثلاث مقامات، مقام السخط وده حرام، او ثلاث احوال، بلاش مقامات دي، ثلاث احوال. حالة السخط والجزع، وان الانسان يتسخط وينطق بكلمات فيها شكاية ويشكر الله تبارك وتعالى الى خلقه، ودائر هنا يتكلم عن بلاءه هنا يتكلم عن بلاءه، فهذا حرام وهذا لا يجوز، لانه انما يشكو الله إلى خلقه، إنما يشكو من يرحم إلى من لا يرحم.
نعم.
إنما يشكو من بيده مقاليد الأمور إلى من ليس بيده شيء، هو نفسه محتاج لأن يرحمه الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية أو الـ 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 القسم الثاني، إن الإنسان يكون صابر فقط غير راض، وهذا قام بالواجب. المرحلة الأعلى، ودي مقام الأنبياء ومن كان فيهم شبه بالأنبياء، ناس قريبة كالصديقين، ويستطيع أن يصل إليها كثير من الناس، اللي هي مسألة الرضا، أن يحب الله صنع الله تبارك، أن يحب العبد صنع الله عز وجل فيه. ويعني يعني في ابتلاءات كثيرة جدا جدا بتمر على الناس. احنا طبعا نرحمهم ونشفق عليهم وندعو الله تبارك وتعالى لهم ان يشفيهم وان ينجيهم.
لا فضة في دكتور. طيب معنا الأستاذة أسماء ولا أم أسماء؟
أم أسماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ أحمد وكل عام وأنتم
بخير. وأنت بخير ربي يتقبل منا ومنك إن شاء الله بإذن الله. تفضل يا فندم.
حياك الله. حيا الله دكتور غريب رمضان. حيا الله الشيخ أحمد وحيا الله الشيخ أيمن صدح.
ربنا يبارك فيك ويوسع عليك.
حياكم الله جميعا أيها الأباء الفضلاء. إن أزمت لي بها في مشاركة وهي إن التدبر والتملي والتدبر والنظر في كتاب الله جل جلاله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ففيهن مما تقر به الأعين وتسكن به القلوب وتطمئن له تبعا لذلك الجوارح من منحه الله ويمنحه الله لمن صبر ورضي. فقال الله تبارك وتعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال صلى الله عليه وسلم كل أمر المؤمن له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا لمؤمن. وأقول لكل مسلم اطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقي ولا سماء. هذا والله أعلم.
شكرا جدا على اتصالك. معنا الأستاذ إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة حضرتك طيب.
ازيك يا باشا.
ربنا يبارك فيك يا فندم. تفضل.
كل سنة وانتم طيبين يا باشا.
وانت بخير ان شاء الله باذن الله.
ربنا يديكم الصحة وبارك فيكم يا رب ويجعلكم في ميزان حسناتكم يا رب.
يا رب امين يا رب العالمين.
والله انا عايز اكلم الشيخ ايمن لو سمحت. الله يبارك
شيخنا مع حضرتك. اتفضل.
اتفضل.
الله يبارك
فيك. معاك. اتفضل.
السلام عليكم عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وانت طيب يا باشا.
وانت بالصحة والعافية.
السنة الجاية يا رب تكون على عرفات وربنا يديك الصحة وبارك فيك.
ونحن
نحبوك في الله والله.
وانا نحبكم في الله. ربنا يبارك فيكم.
ربنا يبارك فيك. فعايزين رقمك بعد اذنك يا شيخ.
طيب خدوا من الكنترول باذن الله. طيب معنا ابو محمد. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتور احمد.
يا مرحبا بك يا فندم. اتفضل.
كل سنه وحضرتكم طيبين والشيخ غريب طيب والدكتور والشيخ ايمن صدح والشيخ احمد جلال كلكم ان شاء الله وقناه الرحمه كلها طيبين ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك. كل سنه حضرتك
طبعا حضرتك عارف في قنوات طبعا بتسب في الاسلام والمسلمين. عايز حضرتك تتكلم على قناه الحقيقه لان هم جابوا فيها واحد اعوذ بالله بيتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقه تستفز المسلمين.
طيب برضو انت ما تسمعهاش. انت ما تسمعهاش يعني احنا مش عاوزين. احنا عاوزين برضو النهارده عيد مش عاوزين نعمل. لكن على عموم كل سنه طيب ان شاء الله باذن الله تعالى في لقاءات قادمه نتكلم عن هذا باذن الله. شكرا جدا على اتصالك. وقت الحلقة أو الفقرة الأولى انتهى. لكن أنا محتاج رسالة من كل واحد دقيقة. الأول بعض الناس شيخ أيمن لم يعني تصدر منه بعض التصرفات اللي مش كويسة. ممكن لما أخذ يشرب مخدرات مسكرات شيء من هذا القبيل يقعد في وسط شلة شل السوق طبعا ويقول بفرفش عن نفسه. تقول له إيه؟
بقول له حبيب قلبي لما يحصل لك شيء من الأحزان أو الابتلاءات زي ما والله أنا مستمتع بكلام شيخنا لابد أن تعرف قدر السلعة ليهن عليك الثمن. فقدر السلعة عالي وضع بين عينيك وفي قلبك أن اختيار الله لعبده أفضل من اختيار العبد لنفسه. وإذا أصابك الله بشيء فاعلم أن الله يحبك وتمن الصبر الجنة بل إن الله سيكون معك إن الله مع الصابرين. واعلم أن ما من شيء يبتليك الله به ويختبرك فيه إلا وفيه فائدة كما ذكرتنا أختنا أم أسماء. لأنه كما جاء في معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الله سبحانه وتعالى مع خلقه لا يخرج الله عبدا من الدنيا وهو يحب أن يرحمه حتى يوفيه بكل سيئة كان قد عملها.
نعم.
سقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في أهله أو ماله أو ولده حتى يبلغ منه مثاقيل الذر. فإن بقيت عليه سيئة بعد ذلك شدد عليه سكرات الموت حتى يلقاه كيوم ولدته أمه. فإذا ابتلاك الله بشيء أنا مش عايز أقول لك إنك تصل إلى مرتبة الرضا زي ما قال شيخنا الحبيب. هي دي مسألة مندوبة
مستحبة. أما الصبر فهو واجب، لابد أن تصبر، والصبر عند الصدمة الأولى. وبارك الله فيكم جميعا.
على العموم احنا في الفقرة الأولى ممكن نكون كانت فيها شيء من الحزن شوية، ممكن تكون فيها شيء من التأمل والتدبر، وممكن تبص وما تتكلمش، لكن عاوزين نقول احنا عاوزين ثورة على الأحزان. اغسلوا قلوبكم وأحزانكم، أو اغسلوا قلوبكم من كدر الأحزان بماء الأفراح. فاصل قصير وأعود إليكم.
كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا.
سنعود إن شاء الله.
حران ما بيشرب سينيكولا، سقحان ما بيشرب سينيكولا، زهران بيشرب سينيكولا، تفاح وليمون سينيكولا، وانا وانت بنشرب سينيكولا. من امتى؟ من المره الاولى. من الاخر سينيكولا.
انسى النقاط شان. باذن الله تعالى تحقق الحلم بعد طول انتظار. يصدر العدد الأول من جريدة الرحمة الجمعة 18 من نوفمبر من عام 2011. احجز نسختك من الآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوه أعطاهم، وإن استغفروا غفر لهم. هنيئا لمن وفقه الله لزيارة بيته الحرام، للطواف حول الكعبة المشرفة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. الله، ما أجملها من كلمات، ما أعظمها من كلمات، تطوف حول بيت الله الحرام، تتعلق بأستار الكعبة، تناجي